أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما زال البحث في تحقيق الركن الثالث، وهي المناسبة القائمة بين الحكم والموضوع. وخلاصة ما تقدم باعتبار اليوم إن شاء الله ننهي هذا البحث، قلنا نخصص اليوم للبحث الأصولي. خلاصة ما تقدم في نقلنا لبعض كلمات الأعلام حول المناسبة، وأن المتأمل في كلماتهم وتطبيقاتهم بقاعدة مناسبة الحكم والموضوع يلحظ طارة أنهم يطبقون المناسبة على ما يعرف بتنقيح المناط، وأخرى يطبقونها على مصلحة التسهيل، وثالثة يطبقونها على ما كان معروفا قديما بقاعدة تعليق الحكم على الوصف مشعر بعلية ما منه الاشتقاق. ولا بأس بتوضيح هذا المطلب. ذكر علماء الشريعة أن الشارع المقدس إذا علق حكما من أحكامه على وصف معين، كما لو قال أكرم العالم، علق وجوب الإكرام على وصف العالم، قالوا هذا التعليق يشعرنا بأن ما منه الاشتقاق، هذا الوصف اشتق من ماذا؟ من العلم، يشعرنا بعلية ما منه الاشتقاق، فعلة الإكرام، علة وجوب الإكرام صار هو العلم. لاحظنا في بعض تطبيقات الفقهاء للمناسبات أنها ترجع إلى هذه القاعدة، وهكذا تطبيقات متعددة أشرت إلى بعضها، لكن لم نجد أحدا منهم أعطى تعريفا وضابطة للمناسبة. حتى الشهيد الصدر رحمة الله عليه الذي عنون في الحلقات مبحث مناسبات الحكم والموضوع كمبحث مستقل، نلاحظ أنه لم يأتي بتعريف للمناسبات، وإنما نحى منح تطبيقي من دون أن يذكر الحدود والمعالم الدقيقة لهذا الركن. نعم، لعل بعض الإخوة أشار في المجموعة أنه في بعض الكتابات الحديثة هناك تعريف. أنا راجعت ما ذكر في هذا الكتاب، ما كان عندي الكتاب يعني، راجعت أمس ولفت نظري إلى ما ذكره في الهامش، أنه من يريد يراجع التعاريف يرجع إلى كتاب القوانين للميرزا القمي وإلى كتاب أنيس المجتهدين للمولى النراقي وإلى كتاب المستصفى للغزالي. عندما رجعت إلى هذه المراجع المحال إليها وجدت خلطا بين ما ذكر في بحث القياس وبين مناسبات الحكم والموضوع، كأن الذين لأنه ظاهر لكتبوا هذا الكتاب عدة أشخاص أو تحت إشراف عدة أشخاص، ما أدري التفصيل، كأنهم بحثوا في الكمبيوتر على كلمة مناسبة فوجدوا هناك، فقالوا أن هناك تعريف أخرى للمناسبة. لكن عندما نرجع إلى تلك الإحالات نجد أن تلك التعريف هي تعريف للوصف، والبحث هناك الأصلي هو البحث عن القياس. فمثلا في القوانين المحكمة في الجزء الثالث صفحة 193 يقول: وكذلك ذكر الوصف المناسب. هنا ليس بصدد تعريف المناسبة، ذكر الوصف المناسب. ثم قال وهو، هذه وهو إلى أين ترجع؟ إلى الوصف، لأنه بصدد تعريف المناسبة، حتى نقول ذكر للمناسبة تعريف آخر، يعني عجيب فعلا. وهو في الاصطلاح وصف ظاهر منضبط، يعني يتكلم عن لفظ مذكور في الكلام. وسوف يأتي أن مناسبات الحكم والموضوع ليست من سنخ الألفاظ. نعم نسلم أنه ربما يكون لذكر هذا الوصف مناسبات تقتضي التعميم أو التخصيص، لكن بالنتيجة هذا ليس تعريفا للمناسبة. لا، واضح الفكرة، ليس تعريفا للمناسبة. على كل تقدير، الصحيح باعتقادي في مقاربة هذا الركن العمدة، هذا الركن الثالث هو العمدة في مناسبات الحكم والموضوع. ليش أقول العمدة؟ لأنه بالنسبة للحكم والموضوع قد لاحظنا عندما عرفناهما ولاحظنا في تطبيقات الفقهاء أنهم لا يلتزمون بالدقة بمعنى الحكم والموضوع، ولذا نلاحظ أن الشهيد الصدر رحمة الله عليه في بعض بحوثه الفقهية يعبر بمناسبة العلة والمعلول ويقول التي هي نظير مناسبات الحكم والموضوع. اتفقنا؟ فالأمر في الحكم والموضوع نوعا ما سهل، وإنما العمدة هي هذه المناسبة. نتكلم عن المناسبة ضمن مقاطع حتى نعرف معالمها وحدودها. المقطع الأول أن هذه المناسبات ليست من سنخ الألفاظ، وإن شئت فقل هذه المناسبات ليست من سنخ الظهور اللفظي. فلو وجد لفظ يدل على مناسبة تقتضي التعميم طارة أو التخصيص أخرى، لا يكون هذا من مناسبات الحكم والموضوع، بل هذا يكون قرينة لفظية على التوسعة أو التضييق أو غير ذلك. فالمناسبة القائمة بين الحكم والموضوع ليست من سنخ الظهور اللفظي، ولأجل ذلك الوصف المناسب ليس هو المناسبة، لأنه بحسب تعريف الميرزا القمي له هو شيء مذكور في اللفظ، غير مناسبات الحكم والموضوع. كذلك يتضح بطلان ما في بعض المقالات التي ترجع مناسبات الحكم والموضوع إلى الظهور اللفظي، خلاصة الكلام في هذا المقطع أن مناسبات الحكم والموضوع ليست من سنخ الألفاظ والكلام، والتعبير بالمناسبة وإن كان لفظا لكن هو لفظ بالحمل الأولي وليس بالحمل الشارع. المقطع الثاني أن مناسبات الحكم والموضوع على الرغم من عدم اندراجها تحت الظهور اللفظي إلا أنها تندرج تحت كبرى الظهور، هي ظهور لكن لا بواسطة لفظ. فحينئذ تكون حجية تلك المناسبات ليست من باب الحجية المستقلة، بل يكون اعتبار المناسبة بمقدار ما تضفي على الكلام المذكور ظهورا. وفي بحث الأمثلة والتطبيقات ذكرنا عدة تطبيقات. مثلا لو فرضنا قال المولى أطع العالم، كلمة عالم في حد ذاتها لغة وعرفا لغويا تنطبق على كل ما له حظ من العلم، مع قطع النظر عن نوعية المعلومات التي لديه. فهذه اللفظة في حد ذاتها لها ظهور معين، وهذا الظهور ظهور لفظي من اللفظ. لكن بعد أن نلحظ الحكم والموضوع في سياق واحد يتحول هذا الظهور إلى شيء آخر. فعندما نقارن بين الأمر بالطاعة وبين العالم نفهم من المناسبة بينهما أن هذا العالم عالم بما يطاع فيه، لأنه عالم مطلقا، عالم فيما يطاع فيه، ولأجل ذلك يحمل على عالم الشريعة، لأن هذا الذي فيه أوامر ونواهي يجب الطاعة فيها. فتحول الظهور إلى شيء آخر، لكن هذا الظهور لم ينشأ من لفظة العالم، وإنما نشأ من ذلك التناسب بين الأمر بالطاعة وبين ماذا؟ العالم. فحينئذ هذه المناسبة أضفت على الكلام ظهورا جديدا، ونسخت ذلك الظهور الأول الذي كان موجودا لولاها. فحينئذ يندرج هذا الكلام تحت كبرى ماذا؟ حجية الظهور. فإذا مناسبات الحكم والموضوع حجيتها ليست مستقلة، بل حجيتها بمقدار ما تضفي على الكلام من ظهوره. هذا المقطع الثالث. المقطع الثالث نتيجة ما تقدم يمكن القول أن المقصود من المناسبات هي تلك الارتكازات التي يلحظها العقل العرفي، تلك الارتكازات التي يلحظها العقل العرفي وتكون خارجة عن دلالة اللفظ، وعلى أساسها يحصل الفهم الدقيق للألفاظ المذكورة في الكلام، سواء كان ذلك الكلام قضية شرعية وجملة إنشائية، أم كان ذلك الكلام قضية إخبارية عرفية. فهذه الارتكازات العرفية التي تنشأ من العلاقة العرفية القائمة بين الحكم وموضوعه، والتي يحصلها الإنسان من خلال ممارساته، إذا أضفت على الكلام ظهورا مغايرا للظهور الأول تكون هي الحجة وهي المعتبرة. هذه هي مناسبات الحكم والموضوع. سواء أدت تلك الارتكازات إلى التعدي عن مدلول اللفظ طارة وإلى توسعته، أو أدت إلى تضييقه، أو أدت إلى كونه هو العلة، أو أخذت اللفظ المذكور بعنوان أنه معرف لشيء آخر، كخذ حكمك من هذا الجالس، أو أنها جعلت تلك المناسبات الموضوع آبيا عن التخصيص كالأمثلة التي ذكرتها سابقا. ومن هنا يتضح لدينا أن ما تقدم نقله آنفا عن الفقهاء ليس على سبيل الحصر، وإنما هو تطبيق لتلك الارتكازات التي تضفي على الكلام ظهورا شديدا. فبالتالي لا يمكن لنا أن نعرف المناسبات بتنقيح المناط ولا بمصلحة التسهيل ولا بأي شيء آخر، بل هذه تطبيقات لتلك الارتكازات. هذا المقصود من المناسبات. وهو من هنا يتضح أن هذه القاعدة واسعة جدا، بل قد تنطبق على بعض القواعد التي أنكرها الإمامية في أصولهم، مثل القياس. ويشهد لذلك المثال التالي. الميرزا النائيني رحمة الله عليه صرح بأن قاعدة مناسبات الحكم والموضوع ليست دليلا مستقلا. لذا نحن أخذنا في تعريفها أنها من سنخ تندرج تحت كبرى الظهور، وإن لم تكن من الظهور اللفظ. في مبحث الشكوك التي لا يعتنى بها في كتاب الصلاة، عندما تناول الشك في النوافل، الشك في النوافل طارة نشك في عدد الركعات، وطارة نشك في الأفعال. في الشك في الأفعال ذكر أن مقتضى القاعدة أنه لا فرق بين النافلة والفريضة. ماذا كان حكم الفريضة؟ إذا شككت في الأفعال، إذا لم تتجاوز المحل تأتي بما شككت به، وإذا تجاوزت المحل تبني على الإتيان بناء على تطبيق قاعدة التجاوز. التفتنا؟ طيب، يأتي شخص يشكل أنه في النافلة لماذا لا نلحق الشك في الأفعال بالشك بالركعات؟ فإنه في النوافل الشك في الركعات ورد في بعض الروايات نفي السهو عن النافلة، وتمسك صاحب هذا الإشكال بمناسبات الحكم والموضوع لتعميم الشك في الأفعال، حكم الشك في الأفعال، حكم الشك في عدد الركعات على الشك في الأفعال في النافلة. هنا علق الميرزا النائيني على هذا الكلام، قال: إلا أن مناسبة الحكم والموضوع وحدها لا تكفي. ليش؟ يقول: فإنها بنفسها ليست دليلا. مناسبات الحكم والموضوع بنفسها ليس الدليل، ولم توجب مناسبات الحكم والموضوع انعقاد ظهور الدليل على خلاف ما كان ظاهرا فيه لولا المناسب. فإذن هو يرى أن مناسبات الحكم والموضوع حجيتها إذا اندرجت تحت كبرى الظهور، والحاصل أن مناسبة الحكم والموضوع إنما نقول بها فيما إذا كان هناك دليل توجب المناسبة انعقاد ظهوره في مورد المناسبة. إذن المدار على ماذا؟ على الظهور، وإلا هي بنفسها ليست من الأدلة. إلى أن يقول في الأخير: فالتمسك بها في المقام يكون أشبه بالقياس. إذا لم تندرج مناسبة الحكم والموضوع تحت كبرى الظهور تكون ملحقة بماذا؟ بالقياس، فلا نقول بها. هذا يؤكد هذا الشيء الذي استنتجته. إذن خلاصة المطلب أن مناسبات الحكم والموضوع هي معنى نسبي، المناسبة من المعاني النسبية قائمة بين طرفين، لا تنسب إلى الموضوع مع قطع النظر عن المحمول، ولا إلى المحمول مع قطع النظر عن الموضوع. فهي معنى نسبي عبارة عن ارتكازات عرفية يحصلها العرف من البيئة التي يعيش بها إذا شكلت هذه المناسبات ظهورا جديدا للكلام غير الظهور الأولي الذي كان ثابتا لولاها، فحينئذ تكون حجة من باب حجية الظهور مع قطع النظر عن موارد تطبيقاتها، لأن قلنا مناسبات الحكم والموضوع لا تنحصر في مطلب الانصراف، هي أوسع من الانصراف. ومن هنا يتضح لنا الوجه في عد مناسبات الحكم والموضوع من مناشئ الانصراف. ولذا نجد في كلمات جملة من المحققين أنهم يحصرون مقدمات الحكمة بمقدمتين، أن يكون المتكلم في مقام البيان، الآن ليس لنا علاقة بها، ثانيا أن لا يذكر قيدا. بحث الانصراف يكون داخلا في المقدمة الثانية، فلا فرق في مانعية القيد عن الأخذ بالإطلاق بين أن أذكره بلفظ، كما لو قلت أعتق رقبة مؤمنة، أو أن أستفيده من ارتكازات ومناسبات تشكل ظهورا في الحصة، ويكون هذا الظهور بمثابة القرينة الحافة بالكلام والذي تمنع عن انعقاد ظهوره الأول في الإطلاق. هذا هو الوجه في كون مناسبات الحكم والموضوع مانعة عن التمسك بالإطلاق، واضح؟ لكن اسمحوا لي أن أعنون هذا العنوان، وهذا من الأمور ربما تكون عجيبة، وهو أن الانصراف قد يقتضي التعميم. عجيب، انصراف إلى الحصة يقتضي التعميم. هناك تطبيق لمناسبة الحكم والموضوع جاء في بعض البحوث الفقهية للعلامة البلاغي رحمة الله عليه. طبعا هو لم يصرح، وإنما لازم ما أفاده أن الانصراف إلى الحصة الناشئ عن مناسبة الحكم والموضوع يؤدي إلى القول بالتعميم، وما صرح بذلك، لكن لازم المثال الذي ذكره هو هذا، فلا بد أن نلتفت لأن هذا مفيد في البحوث الفقهية. العلامة البلاغي رحمة الله عليه عند بحثه عن الحديث المشهور إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء، هذا حديث صحيح ومشهور ويشكل بمثابة قاعدة في باب الطهارة والنجاسة يكثر تمسك الفقهاء به. وقع الكلام أن هذا الشيء الوارد في الرواية لا ينجسه شيء لأجل ماذا؟ الكرية، وإلا لولا الكرية لكان نجسه. وقع الكلام أن هذا الشيء ما المقصود منه؟ هل يختص بالنجاسة العينية بعين النجاسة، أم يشمل النجاسات العرضية؟ وقع الكلام بينهم، ماذا نستفيد من هذه الرواية؟ علام البلاغي رحمة الله عليه أثبت من خلال مناسبات الحكم والموضوع أنها تقتضي أن يكون المراد من الشيء هو ما كان منجسا لولا الكرية، الشيء ما كان منجسا لولا الكرية. فمناسبات الحكم والموضوع هنا اقتضت التقييد، لا مطلق الشيء بل الشيء الذي له قابلية التنجيس. ملتفت جيدا؟ مثلا يمثل بذلك يقول: لو قلنا مثلا إذا بلغ الماء قدر كر عفنه شيء، يقول مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون المراد من الشيء ماذا؟ ما له قابلية التعفين لا مطلق الشيء. فإذن مناسبات الحكم، كلمة شيء تعرفون من أوسع المفاهيم، لكن هنا يراد منها بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع ماذا؟ الحصة. التفتنا؟ فإذا هنا عندنا انصراف، انصرف إلى الحصة. حينئذ إذا كان الأمر كذلك يشمل نجس العين ويشمل المتنجس، لأن كل من نجس العين والمتنجس له قابلية التنجيس لولا الكرية. فالانصراف إلى الحصة ماذا اقتضى؟ التعميم على نجس العين وغيره، وهذا رد على من خصص الشيء بنجس العين. فإذا قد تقتضي مناسبات الحكم والموضوع الانصراف إلى حصة، وتكون تلك الحصة لها قابلية الانطباق على مصداقه، كما في هذا المثال الذي ذكرناه. فإذا في الفقه قد يواجهنا مثل هذه الأمثلة، على الرغم من أن المناسبات اقتضت الانصراف إلى الحصة، هذه الحصة بطبعها تقتضي ماذا؟ التعميم. نعم اللهم، إلا إذا جاء دليل شرعي يقول بأن المتنجس بالعراض لا ينجس، فحينئذ نحصر ما له قابلية التنجيس بماذا؟ بالمتنجس بالذات، لكن هذا يكون لأجل دليل خاص. إذا ما في هذا الدليل الخاص نحكم بأن لا، هذه الحصة حينئذ تعمم على نجس العين وعلى المتنجس من نجس العين. هذا ثبت لدينا إذن أن منشئية مناسبات الحكم والموضوع للانصراف إلى الحصة أمر مسلم إذا اندرج تحت الظهور. ولعل هذا البحث من أهم، يعني تطبيقه يعد من أهم موارد إعمال الذوق الفقهي. متى نلغي الخصوصية ونرفع اليد عن التخصص والتحصص ونعمم، ومتى نلغي العموم ونخصص. ليس دائما هكذا، فلا بد للإنسان أن للمجتهد وللفقيه ولطالب الصناعة أن يهتم بتلك التطبيقات حتى يميز بين الموارد. بقي بعض النكات إن شاء الله نذكرها إن شاء الله في الدرس اللاحق، ويكتمل البحث في قاعدة الانصراف. يعني باقي لنا إن شاء الله درس واحد وننتهي منه، على رأي الإخوان أنه نتابع في الفقه لعله في هذه الأسابيع الأربعة نستطيع ماذا أن ننتهي من كتاب النكاح. حتى لو بقي لنا مثلا إلى 10 دروس يمكن في الصيف أسجلها، بحيث أنه في بداية العام الدراسي إذا بدأنا إن شاء الله والله أعطانا الأمر جميعا إن شاء الله نبدأ في بحث جديد، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعزه.
نعم.